بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في درس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن حجر: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكما ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الحديث له علة. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، قد لا يلزم ولا يستلزم من ذكر الأئمة أن هذا الحديث فيه علة أن يكون ضعيفا أو أن يكون منكرا وشاذا، فهذه العلة بارك الله فيكم قد تكون سبب يسير من أسباب ضعف هذا الحديث، وتأتي طرق أخرى وتقوي هذا الخبر وهذا الحديث. ما هي هذه العلة؟ هذا الحديث أعلة بعدم سماع الراوي الذي يقال له أبو الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الربعي من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد جاء أنه أرسل لها كتابا أو شيء من هذا بارك الله فيكم ولم يسمع عنها. قال ابن عبد البر: لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل. وأيضا بارك الله فيكم ابن عبد البر نفسه له كتاب اسمه الإنصاف في ذكر التسمية في الصلاة، قال: إلا أنهم يقولون أن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال. فالصواب أنه لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن جمل هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل له شواهد كثيرة جدا، فالأقوى والله أعلم أنه حديث ثابت، ولعل لهذا السبب أورده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه. فالطرق التي جاءت يعني الشواهد التي تقوي ألفاظ هذا الحديث كثيرة جدا، ومعلوم أن الحديث الضعيف قد يتقوى بالشواهد والمتابعات، وهنا قد جاءت شواهد كثيرة فهو خبر ثابت والله تعالى أعلم. في هذا الحديث: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. لم يشخص يعني لم يرفع، لم يشخص رأسه ولم يصوبه. قال القرطبي في المفهم: لم يشخص تعني لم يرفع رأسه بحيث يرى له شخص ولم ينزله، وهو من صاب يصوب إذا نزل. فإذا لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يشخص أي يرفع، لاحظوا الشاخص يكون مرتفعا، ولم يصوبه أي لم ينزل رأسه، وإنما كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، بعضهم يعني لو قال بعضهم بأن الركوع سنة وكذلك السجود، هذا القول ما قيمته؟ في النوادر والزيادات لابن رشد قال: ومن كتاب ابن المواز قال مالك في من قال الركوع والسجود سنة. ماذا يقول الإمام مالك عن هذا؟ قال: قد كفر، فالله عز وجل يقول: اركعوا واسجدوا. فإذا الركوع والسجود من أركان الصلاة. طيب عندنا مسألة: ما حد الركوع؟ يعني ما هو العمل الذي لو فعله الإنسان لاعتبر راكعا، فإن لم يفعله لا يعتبر راكعا. إخوان الأفاضل، أنا لا أتكلم عن مسألة السنة في الركوع، لا إشكال، وستأتينا هذه المسألة بعد قليل، لا إشكال في هذه المسألة. ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسوي ظهره بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم، ولكن الرجل انحنى يسيرا في ركوعه، هل يعتبر هذا قد ركع في صلاته أم لم يركع في صلاته؟ هنا تأتي هذه المسألة. ذهب الحنفية أن أدنى انحناء يعتبر ركوعا ولو بطأطأة الرأس، هذا قولهم، وهذا القول بارك الله فيكم فيه يعني فيه توسع كبير، لأن أدنى انحناء يعتبر من الركوع، هذا قول الحنفية. وذهب الشافعية والحنابلة أن الركوع هو محاذاة الكفين للركبتين، بحيث لو أراد أن يقبض على ركبتيه لأمكنه ذلك. لاحظوا هذا تقريبا يعني من باب التقريب فقط عكس قول الحنفية. قول الحنفية أدنى انحناء يعتبر ركوعا. القول الثاني قول الشافعية والحنابلة أن الركوع يكون إذا كان يستطيع أن يتناول كفي، إذا كان يستطيع أن يتناول ركبتيه، فلو أراد أن يقبض على ركبتيه لقبض عليهما، هذا قول الشافعية والحنابلة. وذهب جماعة من أهل العلم وذهب المالكية، قالوا باقتراب الكفين من الركبتين، اقتراب الكفين من الركبتين تقريبا، قول الشافعية والحنابلة والمالكية تقريبا متقارب. وذهب بعض الحنفية واختاره المجد ابن تيمية والله تعالى، واختاره المجد ابن تيمية أن أقل الركوع هو انحناء الرجل بحيث يكون أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، بحيث يكون أقرب منه إلى الركوع من القيام. يعني الركوع الآن الطبيعي أن يحني الرجل ظهره، فإذا كان أقرب إلى هذه الحال فهو راكع، والقيام أن يسوي الرجل ظهره مستقيما، فإذا كان أقرب إلى هذه الحال فهو قائم وليس براكع. ويظهر والله أعلم أن هذا القول هو الأقرب للصواب. لماذا؟ أهل العلم يقولون بأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فما قارب القيام أخذ حكم القيام، وما قارب الركوع أخذ حكم الركوع، والله تعالى أعلم. طيب ما هي الصفة الكاملة للركوع؟ قال البغوي في شرح السنة: السنة في الركوع عند عامة العلماء أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويسوي ظهره وعنقه ورأسه، هذا عند عامة العلماء كما حكاه البغوي في شرح السنة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في سنن ابن ماجه من حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ولكنه خبر ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا اتفاق العلماء أن تسوي ظهرك، لكن كلامنا عن هذا الخبر بذاته، فهو خبر ضعيف والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما صفة اليدين في الركوع؟ اليد كيف تكون بارك الله فيكم؟ في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وفي سنن أبي داود وعند الترمذي وإسناده صحيح: فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. إذن اليد كيف تكون؟ تكون اليد بارك الله فيكم مقبوضة على الركبة، وتكون بعيدة عن ماذا؟ بعيدة عن جنبي الإنسان، يعني بعض الناس إذا ركع يضم يديه إلى جنبيه، والوارد أن اليد تكون بعيدة عن جنبيه، وأيضا يوتر يديه يجعلها مثل الوتر، يجعلها مثل الوتر. وعند البخاري في جزء رفع اليدين في ذكر وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي، فأثبت يديه على ركبتيه حتى اطمأن كل عظم منه، حتى اطمأن كل عظم منه. طيب عندنا مسألة أو فائدة، الأصابع على الركبتين كيف تكون، مضمومة أم مفرقة إذا وضعت على الركبة؟ جاء بارك الله فيكم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود قال: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فكبر ثم ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وهو خبر صحيح. وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وهو خبر صحيح، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم وضع اليدين على الركبتين في الركوع؟ ذكرت لكم بأن السنة أن تضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومرت معنا الأحاديث في ذلك، ولكن ما حكم هذا العمل؟ رجل قال لك بأنه ركع ولم يضع يديه على ركبتيه، وإنما ترك يديه وهو راكع بارك الله فيكم، ما حكم هذا العمل؟ قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وضع اليدين على الركبتين في الركوع من فعله وأمره، وليس شيء منها على شرط البخاري. وقال: وهذا هو السنة عند الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأجمع عليه أئمة الأمصار وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق. سيأتي معنا معنى التطبيق بعد قليل. والدليل على عدم الوجوب بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا الأمر مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته فهو هذا اللفظ لفظ معلول، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، يستحب أيضا أن تجافي يديك عن جنبيك، ذكرنا بأن هذا هو السنة، ولكن سلمكم الله، هل هذا العمل واجب أم أنه مستحب؟ الطحاوي في شرح معاني الآثار قال: وأجمع المسلمون على ذلك، فكان ذلك من تفريق الأعضاء. وقال الترمذي في السنن، وهو الذي اختاره أهل العلم، أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. وقال النووي في المجموع، الآن كلام النووي يعني دقيق جدا في حكاية الإجماع، أن هذا العمل سنة. قال: لا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء. وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا. وأيضا قال ابن رجب الحنبلي: هذا هو السنة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأجمع عليه أئمة الأمصار، وأجمع عليه أئمة الأمصار. فإذا من صلى ولم ينح يديه عن جنبيه وإنما ضمها إلى جنبيه، عمله هذا مخالف للسنة، وصلاته صحيحة وركوعه صحيح، والله تعالى أعلم. مر معنا بارك الله فيكم قبل قليل موضوع التطبيق في الركوع، موضوع التطبيق في الركوع. ما هو التطبيق؟ التطبيق ذكر العلماء أن يضع راحة الكف اليمنى على الكف اليسرى ثم يضعها بين فخذيه، أن يضع راحة الكف اليمنى على الكف اليسرى ثم يضعها بين فخذيه، هذا هو التطبيق. وقد أمروا به في أول الأمر، أمر الصحابة به في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك. في صحيح مسلم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري اتفق فقهاء الأمصار على القول بهذا الحديث، اتفق فقهاء الأمصار على القول بهذا الحديث، أي أن التطبيق منسوخ. وجاء التطبيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه منسوخ، ويعني ثبت النسخ كما جاء عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، والله تعالى أعلم. وهذا هو قول أكثر العلماء، أن التطبيق كان مشروعا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. سنتكلم أيها الأحبة الأفاضل عن مواضع رفع اليدين في الصلاة. لاحظوا هنا الحديث الثاني، وفي حديث أبي حميد. ما هو حديث أبي حميد؟ من المناسب أن أقرأ عليكم لفظ الحديث كاملا، ففيه فوائد طيبة. في سنن أبي داود جاء عن محمد بن عمر بن عطاء، أسنده أبو داود يعني عن محمد بن عمر بن عطاء، قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو حميد جالس مع عشرة من الصحابة، فتحدث بهذا الحديث فقال، يعني الراوي يقول أبو قتادة منهم جالس في هذا المجلس، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فاعرض، يعني أبو حميد قال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترض عليه بعض الصحابة فقال بلى. قالوا طيب اعرض صلاتك حتى ننظر هل هي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي تقول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجله إذا سجد، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن القيم في تهذيب السنن حديث أبي حميد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول لا علة له، وقد أعله قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه. فإذا هو خبر ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ أما الموضع الأول تكبيرة الإحرام ومر معنا هذا الموضع في الدروس الماضية. الموضع الثاني عند الركوع والرفع من الركوع، يعني أو إن شئت فقل عند الركوع الموضع الثاني وعند الرفع من الركوع الموضع الثالث. قال البخاري عن رفع اليدين قبل الركوع يروى عن 17 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع. وقال ابن رجب الحنبلي وهو قول عامة التابعين وقول عامة فقهاء الأمصار، وخالف في هذا الحنفية، وأدلتهم في هذا الأمر وفي هذه المسألة ضعيفة. والصواب قول جماهير الأئمة أن اليد ترفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع. هذه هي السنة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم أجمعين. طيب مسألة، ما حكم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع؟ هل يجب رفع اليدين أم أن رفع اليدين في هذه الحال سنة؟ قال ابن رجب ولم يوجب الرفع عند الركوع والاعتدال منه ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داود ونحوهم. إذن من أوجب هذا الأمر وأبطل الصلاة به فقوله قول شاذ، قوله قول شاذ. فإذا بارك الله فيكم، الحاكم النسابوري صاحب المستدرك ذكر كما نقل عنه البيهقي تلميذه أنه يقول، الحافظ النيسابوري والحاكم يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. يعني يقول الحاكم أن رفع اليدين عند الركوع روى هذا الأمر العشر المبشرين بالجنة. قال بارك الله فيكم البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، الحق أحق أن يتبع. ابن رجب الحنبلي تعقب الحاكم في هذا الزعم وفي هذه الدعوة العريضة، قال وفي هذه العبارة تسامح شديد، وفي هذه العبارة تسامح شديد. نعم، في حديث أبي حميد الساعدي أن عشرة من الصحابة، ليس العشرة المبشرين بالجنة، كانوا قد جلسوا في هذا المجلس، ففي هذه العبارة تسامح شديد. وكذلك ابن كثير تعقب الحاكم النيسابوري في هذه الدعوة العريضة. نسأل الله أن يغفر لجميع أئمة الإسلام. الموضع الثالث أو الرابع، إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فإنه يرفع يديه أيضا. وهذا الأمر وهذه المسألة خالف فيها جمهور العلماء، فرأوا أن اليد لا ترفع عند القيام للركعة الثالثة. وذهب الإمام أحمد في رواية وبعض أهل العلم منهم البخاري أن اليد ترفع في عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، وهذا هو الصواب في المسألة. جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني نافع يرويه موقوفا على ابن عمر ويذكر أن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن ترفع اليد عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وجمهور أهل العلم بعضهم يقول هذا لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مسائل ابن هان الإمام أحمد سئل إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه، قال إن فعله فما أقربه، يعني إن فعله فعمله مقارب للسنة. إذا رفع يديه عند قيامه من الركعة الثانية إلى الثالثة، قال فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي حميد وأحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله. وذكرتكم أن هذا هو قول جمهور أهل العلم، ولكن الصواب خلاف هذا القول.
وفي مسائل أبي داود أن الإمام أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال أما أنا فلا أرفع يدي. قلت له بين السجدتين أرفع يدي أرفع يدي؟ قال لا. يعني الإمام أحمد يسأل عن رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة، كأنه يقول السائل أنا لا أرفع يدي، فإن رغبت ورفعت يديك فلا شيء عليك. يسأله السائل عن رفع اليدين بين السجدتين فيقول له لا، وفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية. فالجملة الثانية الإمام أحمد يجزم ويفتي من سأله بعدم رفع اليدين بين السجدتين، أما عند القيام إلى الركعة الثالثة فيقول أنا لا أفعله، وكأنه لا ينكر على السائل رفع اليدين، فبين الأمرين فرق والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، هل ترفع اليد عند القيام من السجود؟ جمهور أهل العلم بارك الله فيكم يعني بين السجدتين نرفع أيدينا أم لا نرفع؟ جمهور أهل العلم على أن اليد لا ترفع بين السجدتين، أن اليد لا ترفع بين السجدتين، ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين، ولا يرفعهما بين السجدتين. وفي لفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وذهب جماعة من أهل العلم أن اليد ترفع بين السجدتين، وقالوا جاء هذا عن بعض الصحابة كما جاء عن أنس وعن ابن عمر، والذي يظهر والله أعلم أن الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع اليدين بين السجدتين، فهذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ذكرت لكم قول الإمام أحمد في المنع من رفع اليدين بين السجدتين، لما سئل عن رفع اليدين إذا قام من الثنتين قال أما أنا فلا أرفع يدي، قيل بين السجدتين أرفع يدي؟ قال لا. أيضا جاء بارك الله فيكم أن العباس العنبري قال الإمام أحمد عن رفع اليدين إذا أراد أن ينحط ساجدا، الإمام أحمد قال لا، يعني إذا أراد أن يسجد قال الإمام أحمد لا يرفع يديه. فالعباس العنبري يقول الإمام أحمد أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فعله؟ قال هذه الأحاديث أقوى وأكثر، فإذا لا يرفع يديه بين السجدتين ولا يرفع يديه إذا أراد أن يسجد، فننتبه لهذه المسائل. ثم عندنا مسألة، هل يرفع المصلي يديه في كل خفض ورفع؟ الجمهور ذهبوا إلى المنع وقالوا لا يرفع يديه إلا في المواضع التي جاءت فيها السنة، والسنة جاءت بارك الله فيكم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام إلى الركعة الثالثة، وما سوى ذلك لا يرفع يديه. وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، فقالوا ترفع اليدين في كل خفض ورفع. قال ابن رجب الحنبلي يجاب عن هذه الروايات كلها على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظا ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير، يعني ابن رجب يقول لعل بعض الرواة اشتبه عليه التكبير برفع اليدين، فهذا يقول إذا سلمنا أن ذكر رفع اليدين محفوظ في هذه الروايات في كل خفض ورفع، قال ابن رجب يجاب عن ذلك بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، وقد عارض ذلك نفي ابن عمر مع شدة ملازمته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. معنى كلام ابن رجب الأعم الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع اليدين في كل خفض ورفع، فهذا هو الأعم الأغلب. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل خفض ورفع، قال قد ابن رجب يقول قد يكون محمولا على أنه كبر في كل خفض ورفع، وعلى فرض أنه رفع يديه فهذا يحمل على حال نادرة والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يرفع يديه وهو جالس إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة؟ الأقرب والله تعالى أعلم عدم رفع اليدين في هذه الحال، عدم رفع اليدين في هذه الحال، فترفع يديك وأنت قائم، والله تعالى أعلم. طيب، ثم بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. والصواب أن هذا اللفظ لفظ معلول، أن هذا اللفظ لفظ معلول، وما جاء من وضع اليدين على الصدر لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط، وذكر هذا الحافظ الترمذي في السنن. قال ابن المنذر في الأوسط: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. وقد روي عن مهاجر النبال أنه قال: وضع اليمنى على الشمال ذل بين يدي عز. وأيضا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ثم قال: ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. فهذا هو الأقرب للصواب، أن الأمر واسع، وأن اليد إذا أراد الإنسان أن يضعها فوق السرة وضعها، وإذا أراد أن يضعها تحت السرة وضعها. وجاء عن الإمام أحمد رواية أنه كره وضع اليد على الصدر، هذه رواية عن الإمام أحمد. وأعلى ما روي في المسألة ما جاء عن سعيد بن جبير وهو من التابعين، أنه ذكر في وضع اليدين أنها توضع فوق السرة. وجاء عن أبي مجلز لاحق بن حميد أن وهو من التابعين أن اليد توضع تحت السرة. فالأمر في هذا سهل ويسير، والله تعالى أعلم. مسألة بارك الله فيكم، وجاءت الآثار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في أن اليد اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ونص على هذا ابن عبد البر في التمهيد، بل نص أنه قول أكثر المسلمين، أنه قول أكثر المسلمين. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. والخبر أورده الإمام مالك في الموطأ وبوب عليه: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. طيب عندنا مسألة، كيف نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هل اليد اليمنى توضع على اليسرى هكذا أو هكذا أو هكذا؟ كيف توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ جاء عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، قال يضع يده اليمنى على الذراع. فهنا لو تلاحظون بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سهل بن سعد ذكر وضع اليد اليمنى على الذراع، فهذه صورة بارك الله فيكم. علق البخاري في صحيحه قال: ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر. وجاء في بعض الألفاظ الأخرى لهذا الخبر: أخذ برسغه الأيسر، فهكذا. والخبر هذا والأثر في إسناده جهالة، لكن علقه البخاري وحسنه البيهقي وحسنه أيضا الحافظ ابن حجر. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الصلاة، حين دخل في الصلاة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى، يعني وضع الكف اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا يعني بالنسبة لصفة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.